هذا هو الدرس السابع والسبعون من دروس التفسير، وهو الدرس الخامس والعشرون من تفسير سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثانية والأربعين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية الثانية والخمسين بعد المئة من السورة المباركة. ويبدأ سياق درس اليوم بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا زال السياق مستمرا في الحديث عن المنافقين، وقد بدأ السياق بقوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى يبكت المنافقين ويذلهم ويخزيهم حتى بالكلام، ويتوعدهم حتى بالعبارة، فهو يقول لنبيه: بشر المنافقين، وحينئذ يترقب المنافقون هذه البشارة ويتسمعون لها ويصغون إليها، فإذا البشارة التي تزف إليهم إنما هي عذاب أليم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله. والحديث عن النفاق في القرآن حديث طويل، وفي القرآن الكريم سور كاملة عن النفاق وعن المنافقين، بل إن القرآن الكريم اهتم بالنفاق كثيرا وأفرد له آيات طويلة. ويكفي أن تعلموا أنه في أول سورة البقرة تحدث الله سبحانه وتعالى عن الكافرين في آيتين، لكنه تحدث عن المنافقين في 13 آية. ذلك لأن النفاق هو الداء العضال والمصيبة الكبرى التي تحل بالمجتمعات. المجتمع المنافق مجتمع هدام، والمنافقون إذا نشأوا في مجتمع هدموه وقوضوا بنيانه. ولذلك نبهنا القرآن الكريم لنتنبه إلى حقيقة المنافقين، فنتعظ بهذه الآيات ثم نحاول أن نقي أنفسنا شر قولة المنافقين وشر خداع المنافقين. والمنافقون يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله، هكذا يتصورون، هكذا يتوهمون، فهم دائما مخادعون. والخداع لغة تستعملها العرب لأسلوب الضب في المراوغة، فالضب يستتر في جحره ثم يقيم العقرب على بابه لتلدغ كل من يقترب من هذا الجحر. هذا هو خداع الضب، وهو خداع المنافق، يظهر للناس بوجهين وبرأيين وبأسلوبين وبظاهر وبواطن، يحاول أن يخدع المؤمنين عن منهجه، ويحاول أن يخفي شخصيته ويتستر بشخصيات أخرى، فكأنه في تصوره هو يخدع الله عن ذاته ويخدع حزب الله. ولكن الله يرد على المنافقين فيقول: وهو خادعهم. إن الله سبحانه وتعالى حينما يجعل المنافق يتصور أنه يخدعه، هذا التصور نفسه، إن المنافق بهذا التصور يخدع نفسه. إن الله سبحانه وتعالى يلهم المنافقين في الدنيا ويلهمهم في الدنيا، فيظن المنافقون الذين أمهلهم الله والذين أملى لهم الله والذين رزقهم الله في الدنيا يظنون أنهم سعداء ويظنون أن العذاب لن يأتي، ولكن الله إذا أخذهم أخذهم بغتة، وإذا مثل بهم فمكانه لا ينتهي، وإذا عذبهم فإنه سيعذبهم بأسلوب مخيف. ولذلك قال الله سبحانه مهددا للمنافقين بعذاب لم يهدد به أحدا من العالمين، حيث يقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل من النار ليس شيئا هينا وليس شيئا سهلا تصوره، إنما الدرك الأسفل من النار كما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ألقيت صخرة عظيمة من سفير جهنم أو من ساتئ جهنم أو من بسر جهنم فإنها تظل تهري 70 عاما حتى تصل إلى قعر جهنم. 70 عاما تهري هذه الصخرة العظيمة حتى تصل إلى قعر جهنم. إذا حينما يقول الله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، على الجميع أن يفهم أن ذلك الدرك الأسفل شيء مهول وشيء مخيف وشيء مرعب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولفظ الخداع لفظ لم يرد في القرآن الكريم كله إلا 3 مرات، ورد في سورة الأنفال في الآية 62، وورد في سورة البقرة في الآية 9، وورد هنا في سورة النساء في هذه الآية 42. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال معلما نبيه صلى الله عليه وسلم شريعة السلام مع أعدائه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ثم يقول له إذا رفعوا شعار السلام خداعا لك وتمليها عليك فلا تخف وإنما اركن إلى السلام واجنح للسلام كما جنحوا له، حتى ولو كان شعار السلام رفع للخداع. وهنا يقول الله لنبيه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يريد برفع شعار السلام خداعك والتمويه عليك فإن الله معك. ولذلك كان السلف يقولون من خدعنا بالله إن خدعنا له، الذي يخدعنا بالله نحن على استعداد لأن ننخدع له، وكوننا ننخدع له هذا لم يأتيه فرصة الانتصار علينا، أن نتظاهر بالاستسلام له وأن نتظاهر بالانخداع له وأن نتظاهر بموافقته. إن هذا ليس معناه أن المخادع ينتصر، فهناك جرائم 5 في القرآن الكريم بين الله لنا أن هذه الجرائم 5 لن تصيب إلا أصحابها، أصحابها فقط هم الذين يؤذون بها. منها الخداع، الخداع لا يصيب إلا صاحبه، المخادع لا يصيب أحدا وإنما يصيب نفسه. ولذلك يقول الله سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم يخدعون الله والذين آمنوا هذا في تصورهم، لكنهم غافلون، انهم يخدعون انفسهم. ولذلك كانت عقوبة الخداع تنصب على صاحبها فقط، وكذلك الظلم، الظلم لا يضر الا صاحبه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فالظالم لا يضر الا نفسه. وكذلك الباغي، الباغي يضر نفسه وعلى الباهي تدور الدوائر، ويقول الله سبحانه: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. الجريمة الرابعة المكر، فالمكر السيء لا يضر الا صاحبه كما يقول الله سبحانه: ولا يحيط المكر السيء الا باهله. الجريمة الخامسة النكث، وفر النكث يعني نقض العهد، فانما ينكث على نفسه، فالخداع يضر صاحبه، والظلم يضر صاحبه، والمكر يضر صاحبه، والبغي يضر صاحبه، والنفس يضر صاحبه، ولا يضر احدا. والحقد هو جماع هذا كله، والحقد او الحقود لا يصيب احدا بسوء، انما يصيب نفسه. ولذلك جاء في المثل القديم: عجبا من حقد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. المنافق اذا قام الى الصلاة قام كسلان، ملول، بذر، لا يأبه لهذه الصلاة، ويريد ان يفر منها، ويريد ان يتخلص منها. حتى لو قام الى الصلاة فانه يقوم اليها رياء وخداعا وسمعة، لان الناس ينظرون اليه، فهو يريد ان يظهر امام الناس بصورة المصلي الصائم، ولكنه في الحقيقة ليس مصليا وليس صائما. واذا وقف للصلاة وانتصب للصلاة ليرى الناس منه صلاته، فانما صلاته عليه لعنات، وصلاته شهادة عليه بالاسم، وصلاته لا ترتفع فوق رأسه، وانما تلف في ثوب خلق قدر، ثم ترمى بها، يرمى بها وجهه، وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. المنافقون اذا قاموا للصلاة وهي اعظم القربات واعظم الاعمال، يقومون اليها كسالى، حائرين، بذلين، يتمنون ان يهربوا. ولذلك كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهربون من صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، ويهربون من صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها اشد الصلاة على المنافقين، صلاة العشاء، صلاة العتمة، وصلاة الفجر. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا ولو سعيا على ركبهم وأجسائهم، يسعون إلى صلاة العشاء وإلى صلاة العتمة. لكن المنافقين ينتهزون فرصة الظلمة، ظلمة العشاء وظلمة الفجر، فلا يذهبون إلى صلاة العشاء ولا إلى صلاة الفجر. إذا كان المنافقون هذا شأنهم في الصلاة، وهي الصلة التي تربطهم بالله، فما بالك بعلاقاتهم بالبشر؟ فما بالك بأخلاقهم كلها؟ إن أخلاقهم كلها تسير على هذا النحو من المرض، ومن التكلف، ومن الضرب في الخلف، ومن العيش في الظلام. حتى الصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، صلاتهم رياء، صيامهم رياء، زكاتهم رياء، حجهم رياء. واذا كانت افعالهم الشرعية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى رياء، فكيف باعمالهم المرتبطة بالبشر؟ انها اكثر رياء واكثر خداعا. انهم لا يؤتمنون على علاقتهم بالله، فكيف يؤتمنون على علاقتهم بالبشر؟ كان المنافقون في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون الى الصلاة رياء، يقومون الى الصلاة كسالى. اما المنافقون في زماننا هذا فما عادوا يقومون الى الصلاة اساسا، وما عادوا يراؤون بالصلاة، لان المجتمع أصبح مجتمعا يؤمن كل من يتعدى حدود الله وكل من يفرط في الأمانة. المجتمع اليوم يحترم تارك الصلاة ويعتبره إنسانا متمدنا، إنسانا ليس معقدا، إنسانا تقدميا. إذن فالمجتمع يؤمنه، ففيما الخوف إذن؟ ولماذا يصلي رياء؟ ولماذا يقوم إلى الصلاة وهو كسلان؟ إنه لا يقوم إلى الصلاة أساسا، لا كسلان ولا نشط، ولا يرائي بالصلاة، ولا تهمه الصلاة أساسا، لأن المجتمع لا يخيفه، ولأن النظام لا يخيفه. أما في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان تارك الصلاة يخاف، ولذلك كانوا يذهبون إلى المسجد خوفا من نقد المجتمع، خوفا من سطوة نظام الحكم. كانوا يذهبون إلى الصلاة بالرغم من أنهم كسالى، والله سبحانه وتعالى كان يتابعهم بآيات الذكر الحكيم فيفتحهم. هذه أخلاق المنافقين، تلك أخلاق المنافقين أيها الناس، قروب من مواطن الخير، قروب من الصلاة، قروب من كل عمل يقربهم إلى الله، ركون إلى الشيطان، تآمر، خداع. والمنافقون في زماننا هم هؤلاء، لكنهم أكثر فراسة وأكثر ضراوة. وللمنافقين في زماننا قوة، وللمنافقين في زماننا قدرة، وللمنافقين في زماننا نفوذ، وللمنافقين في زماننا أقلام تكتب وألسنة تخطب وعلماء يفرخون الكرامات ويطلقون البخور. للمنافقين في بلادنا وفي زماننا أبواق دعاية وأجهزة إعلام. للمنافقين في زماننا قدرة خارقة على تشويه الحقائق. للمنافقين في زماننا قدرة على إظهار الحق في ثوب الباطل، وإظهار الباطل في ثوب الحق. النفاق في زماننا يدخل إلى بيوتنا من كل مكان، ويزحم آذاننا في كل طريق، ويغزونا حيثما اتجهنا. هذا هو النفاق في زماننا. ويوصفني أن أقول إن النفاق في زماننا يظهر في صورة الدعوة إلى الله، وهذا مما يؤسف له، أن يكون هناك ممن يتسمون دعاء إلى الله مجموعات من المنافقين، إنما اتخذوا الدعوة إلى الله شعارا، واتخذوا الدعوة إلى الله مظهرا، ثم هم في الحقيقة هدامون، مارقون، تجار لا قيمة لهم ولا وزن لهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سؤال: هل المنافقون مستريحون في حياتهم؟ أبدا. إن الذي ينظر إلى المنافق الذي يعيش على الضفتين ويمالئ الجماعتين ويتملق الحزبين، إن الذي ينظر إليه يعيش مع هؤلاء أحيانا ويعيش مع هؤلاء أحيانا ويبتسم لهؤلاء أحيانا ويبتسم لهؤلاء أحيانا، إن الناس يظنونه مطمئن، يظنونه سعيدا. لكن لا، المنافق رجل متعب، مرهق، معذب، حائر. إنه يعيش هنا لحظة ويعيش هنا لحظة، يحاول أن يسترضي هؤلاء ويحاول أن يسترضي هؤلاء، وتكون النتيجة أن هؤلاء لا يأمنونه، وأن هؤلاء لا يأمنونه، أن هؤلاء يرفضونه، وأن هؤلاء يرفضونه. ولا تظن أن المنافق يستطيع أن يخفي نفسه عن عيون سامعيه وعيون رائيه أبدا. فالشاعر يقول: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. فالله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء مهما طال عليهم الأمد، ولذلك وصفهم الله بقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا هم مستريحون في هذا السطر ولا هم مستريحون في هذا السطر، لا هم مع الكافرين فيأمن بعضهم بعضا ولا هم مع المؤمنين فيأمن بعضهم بعضا، وإنما هم مع هؤلاء وجه النهار وهم مع هؤلاء آخر النهار مذبذبين بين ذلك. والذبذبة قاسية يا عباد الله، الذبذبة تدمر الشخصية. الإنسان الذي يصر أن يعيش بشخصية من زوجه، الإنسان الذي يريد أن يعيش بشخصيتين، إنسان مدمر الشخصية، لا يقوى على الثبات، لا يقوى على التماسك، إنسان مهزوز اليقين، إنسان فوضوي الأحاسيس، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وتأمل قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبيلا يعني طريقة، يبيع من يده كل شيء. هو بحث عن العزة، أتريدون العزة؟ أتريدون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. بحث عن العزة فلم يجد العزة، بحث عن السعادة فلم يجد السعادة، بحث عن المال فلم يجد المال، بحث عن الجاه، باع منه كل شيء اسمه، حتى الطريق باع من قدمي. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، حتى الطريق الذي تستقر عليه رجله ضاع ايضا، فاصبح معلقا، لا تثبت رجله على طريق ولا يجد الطريق. ضل ايها الناس، ضاع الطريق من رجليه، وويح الانسان اذا لم يجد حتى الطريق. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وهنا يتوجه الخطاب الى المؤمنين، احذروا ان تقعوا في نفس السلوك، احذروا ان تقعوا في نفس الاسلوب، احذروا. ان الاسلوب او ان النفاق يبدا هكذا، ان يتصور المسلم انه من الممكن ان يمالئ او يداهن المجتمع الفاسد، ويبدا الطريق بخطوه، خطوه واحده. احب ان اقول لكم ان الميل عن الطريق المستقيم، ان البعد عن الطريق المستقيم ولو بخطوة واحدة لا يستطيع الانسان ان يتساهل. الى اي مدى ستسير به هذه الخطوة الواحدة؟ قد تودي به في الهاوية، قد تودي به في الجحيم. ان بعض المسلمين يظنون انهم ان لهم المجتمع الكافر امكنهم ان يعيشوا في سلام، انهم يوالون ثم يتحركون نحو هذه الموالاة القلبية، فيتنازلون عن بعض الامور الدينية. يقولون: لكي نعيش مع الناس في سلام علينا ان نتنازل عن بعض الحق. ان الاسلام حق كله، هذه حقيقة، لكن نحن نعايش الشيوعيين، ونحن نعايش النصارى، ونحن نعايش امم كثيرة، فلماذا لا يحدث بعض او لا تحدث بعض التنازلات بحيث نلتقي في منتصف الطريق؟ وعلى هذا الاساس قالوا: لا بد من التقريب بين الاسلام والماركسية، او بين الاسلام والمسيحية. ومن الذي يدفع الثمن ايها الناس؟ الاسلام دائما هو الذي يدفع الثمن. حينما قالوا نوائم بين الاسلام والماركسية كانت نصوص الاسلام هي الضحية، وحينما قالوا نقرب بين الاسلام والمسيحية كان ذلك على حساب الاسلام. نحن لا نوالي اعداء الله ابدا، انما لا يمنع هذا ان نعيش في الحياة على المودة، وان نعيش في الحياة في سلام. لكن ليس معنى المودة والسلام ان نلاهن على حساب ديننا، ان نلاهن على حساب كلام ربنا، وإنما السلام هو أن نعيش في مودة لا في خصام، ولكل واحد منا دينه، ولكل واحد منا طريقه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ وقال عبد الله بن عباس: إن كلمة السلطان حيثما وردت في كتاب الله فإن المقصود بها الحجة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة في عذابكم. أتريدون أن تستسلموا لعذاب الله فتكون لله عليكم الحجة البالغة وفي عذابكم الحجة البالغة؟ أتريدون إفساد إيمانكم بموالاة الكافرين وبممالاة الكافرين وبخفض الجناح للكافرين وبالذلة أمام الكافرين وبالاستكانة إلى الكافرين؟ لا أيها الناس، ألجئوهم إلى أضيق الطرق. لا يا أيها الناس، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا الا من هكذا حكم بالغاء المنافقين. لا رجعة لهم، لا ردة لهم، لا توبة لهم، لا يمكن ان يتوبوا او ينيبوا. لا، ان ربنا رحيم، ان ربنا غفور. ولذلك قال عن المنافقين: الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله لا بالبشر، واخلصوا دينهم لله لا للبشر. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اسمعوا ما تقول الايه: ان الله فتح باب التوبه للمنافقين. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل. هذا حكم أبدي لا ينتهي. إلا من؟ إلا الذين تابوا. ودائما يتحدث الله عن التوبة، ويفتح الله دائما باب التوبة، ويعتبر التوبة بالنسبة للشرك وللكفر تجد ما قبلها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجد ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. لكن أي إسلام؟ ولكن أي توبة؟ الإسلام الحق والتوبة النصوح. أما الإسلام المتأرجح والتوبة الكاذبة فهذه لا تجب شيئا ولا تلغي شيئا. ولذلك كان الله يتحدث دائما عن التوبة فيقرنها بالإصلاح. فالذي يتوب ويصلح يتقبله الله، الذي يتوب ويصلح فساد قلبه وفساد عمله يقبله الله. إلا الذين تابوا واصلحوا، دائما التوبة مع الإصلاح. إلا هاهنا الله سبحانه وتعالى دعا إلى التوبة والإصلاح ثم قرناهما بشيئين آخرين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. لابد للمنافق الذي يريد أن يتوب أن يعتصم بالله وأخلصوا دينهم لله وأن يخلص دينه لله. لماذا سدد الله في توبة المنافقين هكذا؟ تابوا، أصلحوا، اعتصموا بالله، أخلصوا دينهم لله. لا بد من هذه الأربعة، وإلا لم يتقبل الله توبته، لأن جريمته كبيرة، جريمته لا تحملها الجبال، ولذلك كانت توبته هكذا كبيرة أيضا. فإذا تاب هذه التوبة النصوح، تاب، أصبح، اعتصم بالله، أخلص دينه لله، فأولئك مع المؤمنين. اسمعوا، أولئك مع المؤمنين، يعني يخرج من الدرك الأسفل من النار إلى الفراديس العلى. أي بعد بعيد بين أن يكون الإنسان في الدرك الأسفل للنار ثم يخرج إلى الفراديس العلى. إن الفرق بين الدرك الأسفل من النار وبين الفراديس العلى 4 خطوات لا بد أن يخطوها المنافق: التوبة، الإصلاح، الاعتصام بالله، إخلاص الدين لله، واعتصموا بالله، وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم لكان الله شاكرا عليما. أقول ما يفعل الله بعذابكم. يظن بعض الناس عندما يسمعون كلام الله عن المنافقين وعن العذاب الذي أعده للمنافقين أن ربنا سبحانه خلق البشر ليعذب البشر، وأنه سبحانه كما تصوره الوثنيات القديمة وأهل الدماء، وكما تصوره اليهودية المحرفة يحن إلى الدماء، حاشا لله. فإن ربنا ما خلقنا للعذاب، وإنما خلقنا للتوبة، خلقنا للجنة، خلقنا للمغفرة. ما يفعل الله بعذابكم؟ ماذا يستفيد ربنا بعذابنا؟ لكن يريد منا شيئين: إن شكرتم وآمنتم. فإذا شكر الإنسان وآمن فإن الله لا يعذبه أبدا، أما إذا لم يشكر الإنسان ولم يؤمن فإن الله يعذبه. لكن تلاحظون أن الله قدم الشكر على الإيمان. إن شكرتم وآمنتم، الشكر أولا والإيمان ثانيا. الشكر معناه أن تدرس نعم الله عليك، فإذا درست نعم الله عليك وشكرت هذه النعم فإنك تؤمن على بصيرة. أما إذا آمنت بدين معرفة لله وبدين تقدير لنعم الله فإن إيمانك سطحي، إيمان هزيل، إيمان لا قرار له، لا ثبات له، لا جذوع له، إيمان لا يلبث أن يطير أمام المحن وأمام الفتن وأمام العصير. ما يفعل الله بعذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علينا. وبقية الحديث بعد الصلاة إن شاء الله. بعد أن تحدث الله عن المنافقين وعن سأل المنافقين قال: لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. بعد أن لزم الله بالمنافقين ربما تصور بعض الناس أن عليه أن يندد هو أيضا، وأنه إذا شاء أن يتهم أحدا بالنفاق اتهمه، وأنه يسب هذا ويسب هذا ويقول هذا منافق وهذا منافق. الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى خطورة هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى لم يشر في القرآن كله إلى واحد باسمه على أنه منافق، لم يرد في القرآن الكريم اسم واحد من المنافقين، بل ولم يرد في القرآن الكريم اسم واحد من الكافرين إطلاقا إلا اثنين: آزر لأنه أبو إبراهيم، أبو لهب لأنه عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذين بالذات لبيان أن جهنم لمن عصى الله ولو كان أبا للنبي أو عما له. لكن فيما عدا ذلك لم يشر إلى كافر معين. بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يحل للمسلم أن يجهر بالسوء من القول، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. الجهر يعني الإعلاج، يعني رفع الصوت بالسوء.
هل الله سبحانه وتعالى يكره رفع الصوت بالسوء فقط ويقبل سبحانه الاصرار بالسوء؟ يعني نوسوس بالسوء. في الايات التي سبقت بين لنا سبحانه وتعالى انه لا يحب السر بالسوء، النجوى يعني الوسوسه بالسوء، حيث قال سبحانه في ايات سبقت: لا خير في كثير من نجواهم. النجوى يعني الوسوسه، ليس فيها خير، ليس هناك خير في الوسوسه الا في ثلاثه امور: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. هذه هي الامور الثلاثه التي تحل فيها النجوى، اما ما عدا ذلك فلا تحل النجوى اطلاقا. لا خير في كثير من النجوى. وفي سورة المجادلة يبين الله سبحانه وتعالى لنا ان النجوى من الشيطان، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، يعني عن الوسوسه، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، واذا جاءوك حيوك لما لم يحيك به الله. اذن الله سبحانه وتعالى لا يحب لا الجهر بالسوء من القول ولا الاصرار بالسوء من القول ولا الوسوسه بالسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا في حاله واحده ينبغي للانسان فيها ان يجهر بالسوء من القول، في اقوى اكبر واقوى مكبر صوت ويلعن وينكر في اللعن اذا ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فاتيح للمظلوم ان يعلن ظلامته باعلى صوت وان لا يخاف. ان عاش عاش كريما وان مات مات شريفا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هذا اسلوب الاسلام يريد من تابعيه ان ينتصفوا. والعجيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حدود الظلم، فنجدها حتى الامور الصغيره تبيح لك ان تجهر بالسوء من القول ضد ظالمك، فيقول: لي الواجب ظلم يبيح عرضه وعقوبته. لي يعني الموت المطال، الواجب يعني القادر. لو ان لك دينا عند انسان قادر على السداد ثم اخذ يماطلك ويسوف وهو قادر على الاداء فانه ظالم، وحينئذ من حقك ان تجهر بالسوء من القول ضده. فيجب لك في رقبته شيئين: ان تجهر بالسوء ضده وان تطلب عقوبته. لي الواجب ظلم يوجب عرضه وعقوبته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. اذا اظهرت الخير وانت تعمل هذا خير، وان اخفيت هذا مقبول. يستوي عند الله ان تجهر بالمعروف وان تخفيه. لكن هناك فرصه يكون الجهر فيها احسن، وفرصه يكون الاصرار فيها احسن. اما الجهر فانه يكون احسن اذا اردت ان تعلم الناس الخير. عاوز اعلمك الخير، بمد ايدي في جيبي واطلع تبرع بحطه، بيتعلم الكل انهم يتعبوا. لكن يكون الاصرار خيرا اذا خفت الرياء، اذا خفت على نفسك الرياء وان نفسك تذوقها. يعني ليس هناك شر على الانسان من ان يذوق نفسه، ولذلك كان بعض الصالحين دائما يدعو ويقول: اللهم لا تذقني طعم نفسي لاني لو ذقتها فلن اذوق خيرا ابدا. اذا اظهار الخير له مكانه. تعليم الناس الخير. اظهار الخير له مكانه. ان تخاف على نفسك الرياء. ان تبدو خيرا او تخفوه. او تعفو عن سوء. ان تأساء انسان اساء اليك فتعفو عنه. الله يعلمك هذا لان الله كان عفوا قديرا. اذا امل كان الله عفوا لا عن ضعف وانما عن قدرة. والاسلام يطالبكم ايها الناس بالعفو. بس بشرط ان يكون عند المقدرة. اوعى تعفو وانت ضعيف او عاجز. اذا كنت ضعيف مقهور ما تعفوش. لازم تاخد حقك. لكن اذا كنت قادر فعفو. العفو عند المقدرة فقط. اما عند عدم المقدرة فهو ذل. فلا تعفو الا عند المقدرة. ولذلك يعلم الله ابا بكر فيقول ولا يكن اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. الستم تحبون مغفرة الله كما انكم تخطئون وتطلبون عفو الله. فاعفوا عن الاخرين اذا اخطأوا. يا اخي اذا اخطأ في حق الانسان اعف عنه لانك انت تخطئ وتطلب عفو الله. ان تبدو خيرا او تخطئ او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. هذا فريق من الناس يتحدث الله سبحانه وتعالى عنه. هؤلاء الذين يكفرون بالله ورسله. الله وصفهم بانهم كفروا بالله ورسله. ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. يريدون ان يفرقوا بين الله وبين رسل الله. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اولئك هم الكافرون حقا. وموعدنا مع هؤلاء الكافرين وهم اهل الكتاب الذين فرقوا بين رسل الله فامنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل. موعدنا معهم